بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو المورد الزلال في التنبيه على أخطاء تفسير الظلال لعلامة عبد الله الدويش رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: سورة الأنبياء الموضع 80. قال في الجزء الرابع على قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده الآية. قال: ومن عنده المفهوم القريب أنهم الملائكة، ولكننا لا نحدد ولا نقيد ما دام النص عاما يشمل الملائكة وغيرهم. والمفهوم من التعبير أنهم هم الأقرب إلى الله، فكلمة عند بالقياس إلى الله لا تعني مكانا ولا تحدد وصفا. قال الشيخ الدويش رحمه الله: أقول قوله ولكننا لا نحدد ولا نقيد كأنه لم يجزم بأنهم الملائكة، وهذا خلافا لما أجمع عليه المفسرون، فلم يذكر أحد منهم غيره كابن كثير وابن الجوزي والخازن والبغوي
يعني
والشوكاني.
غير أنهم الملائكة يعني؟ لا، فقد جزم ابن كثير وابن الجوزي والخازن والبغوي والشوكاني وكذا أنهم الملائكة. نعم.
قال: وأيضا فإن قوله عنده تقتضي فضلهم على غيرهم، وليس في السماوات أفضل من الملائكة، ولذلك يذكر الخلاف في التفضيل بين صالح البشر والملائكة كما ذكره غير واحد من العلماء، وبسط الكلام على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وأما قوله فكلمة عند بالقياس إلى الله لا تعني مكانا ولا تحدد وصفا، فإنه كلام باطل.
سبحان الله، هذا الرجل سيد قطب، هذا يعني من جهال العصر يا إخوان. يعني لو قيل من أجهل من سيد قطب أظن هذا يتعبك جدا الجواب فيه. سبحان الله، يعني يتكلم في القرآن بهوى محض وبجهل واضح، قد يكون جميعا بين الجهل والهوى، أو الجهل طارة أو الهوى طارة، فيقول كلمة عند بالنسبة لله سبحانه وتعالى بالقياس إلى الله لا تعني مكانا ولا تحدد وصفا. طبعا أهل السنة يستدلون بهذه الآيات على علو الرب سبحانه وتعالى وكذا، لكن هو لا يبالي بكلام السلف ولا يبالي بكلام المفسرين، إنما يطلق الكلام على عواينها هكذا دون تحديد شيء. نعم. وكأن المسألة مسألة نظر. يقول: ومن عنده المفهوم القريب أنهم الملائكة، ولكننا لا نحدد ولا نقيد ما دام النص عاما يشمل الملائكة وغيرهم، لا نحدد ولا نقيد، كيف يعني؟ نعم. هل رجع على كلام المفسرين ثم لا تحدد مكانا لله ولا تحدد وصفا؟ من الذي قال؟ نعم.
قال: فإنه كلام باطل، وهو قول أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون علو الله على خلقه. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون لله صفة العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر على ما يليق بجلاله وعظمته، ويستدلون بالتصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده على علوه على خلقه، كهذه الآية وكقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته الآية، وقوله:
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. هذه فيه شيء ثاني يحتمل غير الملائكة ولا إيه؟ يقول: لن أحد الملائكة ولا غيرهم، كيف يعني؟ والله نص: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. نعم.
وقوله: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
سبحان الله.
وغيرها.
من هم إلى الملائكة؟ نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي.
يبقى عنده فوق عرشه، هو يقول هذه لا تعني مكانا ولا تحدد وصفا. نعم. يعني لو قلت هذا دل على علو الله على عرشه يقول لا، لا تحدد مكان، ولا على علو الله يقول لك لا تحدد وصفا، لا وصفا ولا مكانا. سبحان الله.
قال:
ولمسلم عنه في حديث طويل
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولمسلم عن جابر بن سمرة سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ الحديث
عند ربه. ماذا يصنع سيد قطب في كل هذه النصوص؟ معنى ذلك أنه لا ينطلق من نص، ولا ينطلق من قاعدة سلفية، ولا ينطلق من نقولات سلفية، إنما هذا على حسب ما يظهر له، ويسقط الاعتقاد الصحيح بالإيرادات هذه المجملة، لأنه ما عنده قدرة يناقش الأدلة. فماذا يصنع؟ مثل ما تسأل عن واحد مثلا ثقة 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 فيتحقد، يقول الله أعلم الزمان هذا زمان غريب، الله المستعان الله المستعان، ما هو مش قادر يقول هو إيه، يطعن في طعونات مدللة، ولا أيضا نفس المسألة يقبل التزكية، فيحط لك بقى كلمة كده إيه توهن من شأن الإنسان، الله أعلم سبحان الله المستعان الله يحفظنا بس وكذا، أو نفس المسألة سيد قطب يقول لك يعني المفهوم القريب أنه الملائكة، ولكننا لا نحدد ولا نقيد. وأيضا يقول: فكلمة عند بالمقياس الله لا تعني مكانا وتحدد وصفا، وما تعني إيه طيب؟ يعني كل هذه النصوص ما تقول بها؟ نعم.
قال رحمه الله: الموضع 81. قال في الجزء الرابع في سورة الأنبياء على قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، الآية، وتقريره أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقنا مسألة جديرة بالتأمل.
طيب كويس، أخيرا الليلة مسألة جديرة بالتأمل.
كلما تقدمت النظريات الفلكية في محاولة تفسير الظواهر الكونية فحامت حول هذه الحقيقة التي أوردها القرآن الكريم منذ أكثر من 300,000 عام، فالنظرية القائمة اليوم هي أن المجموعات النجمية،
لما جينا القرآن كلام الله، لما جينا الاستواء، لما جينا العلو، يمر نأتي بقى لهذه مسألة فلكية التي يعني قد لو عرف الإنسان فيها العموم هذا يكفي، يبدأ بقى هنا يقول مسألة جديرة بالتأمل. لكن في مسألة الصفات والأسماء وهذا وجود وعلو الله عز وجل عرش، لا هذه مسائل إيه؟ عاف عليها الزمن، مسائل ما تحتاج تفصطة، مسائل لا تقتضي خلافا، ليست جديرة بالاهتمام. فيقول هي أن المجموعات النجمية كالمجموعة الشمسية المؤلفة من الشمس وتوبيعها ومن الأرض والقمر كانت سديما ثم انفصلت وأخذت أشكالها الكروية، وأن الأرض كانت قطعة من الشمس ثم انفصلت عنها وبردت، ولكن هذه ليست سوى نظرية فلكية تقوم اليوم وقد تنقض غدا، وتقوم غدا نظرية أخرى تصلح تفسير الظواهر الكونية بفرض آخر يتحول إلى النظرية إلى آخره وهكذا. طب إذا كانت المسألة عندك كده بهذه الظنيات التي تحتمل الإبطال وإخراج نظريات أخرى، إذن ما المسألة الجديرة بالتأمل هنا؟ وأما ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وأوصافه، وما يتعلق بالشريعة الإسلامية والعقيدة، هذه المسألة لا تستحق أن التأمل عند سيد قطب. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: الكلام على هذا من وجوه. الوجه الأول قوله إن المجموعات النجمية كالمجموعة الشمسية المؤلفة من الشمس كلام لا دليل عليه، بل هو ظن وتخمين، والظن لا يغني من الحق شيئا.
المجموعة الشمسية المؤلفة من الشمس وكذا إلى آخره. نعم.
الوجه الثاني قوله: ولكن هذه ليست سوى نظرية فلكية تقوم اليوم إلى آخره. هذا يدل على أن هذا قول بلا علم، فلا يجوز الاعتماد عليه لتناقض أهله وشكهم وحيرتهم.
فضل عن أن تفسر الآية بذلك وتقف عند هذا المعنى في الآية، ثم ترجع إلى المفسرين، ارجع إلى كلام الطبري وهو ينقل أقوال أهل العلم في معنى كانت رتقا، ارجع إلى كلام ابن كثير، واذكر الآثار عن السلف وأرحنا بها يا سيد. لكن سيد مات تعبانا ومتعبا وترك ميراثا يتعب، سبحان الله. ها؟ حتى السيد البدوي. نعم.
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الوجه الثالث: أن يقال ما دام هذا القائل لم يأتي بكلام يعتمد عليه فنحن ننقل كلام أهل التفسير المحققين ليكون طالب الحق على بصيرة، على بصيرة من أمره ولا يروج عليه الباطل. فنقول أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس.
شوف يا أخواني بهاء الآثار والسنة، نسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم سبحان الله. شوف يرد هذا ثم يقول فأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس، هذا الكلام اللي يعتمد يا أخواني، هذا الذي لا ينبغي أصلا لأحد أن يتكلم في دين الله إلا به، حدثنا وأخبرنا. أما الكلام هذا الذي يتكلم به الناس بعقولهم فكل يقول، كل يقول نعم، لكن سبحان الله الأثر له بهاء.
قال فنقول أخرج ابن أبي حاتم،
قال كانت السماوات، ابن عباس يقول كانت السماوات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا ينبت لا تنبت نعم.
قال فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. ما أخبر ابن عمر،
هذا أحد الأقوال تذكرها ابن حجر ابن جرير في التفسير نعم.
فأخبر ابن عمر رضي الله عنهما،
ومنه المرأة الرتقاء، رتقاء يعني مسدودة ما ليس فيها منفذ، ففتق الله السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات نعم.
قال الآن علمت أن ابن عباس رضي الله عنه قد
أوتي في القرآن،
أوتي في القرآن علما، ذكره ابن كثير في تفسيره. قال وقال عطية العوفي وكانت هذه كانت هذه رتقا لا تمطر فأمطرت، وكانت هذه رتقا لا تنبت فأنبتت. وقال إسماعيل بن أبي خالد سألت أبا صالح الحنفي عن قوله إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قال كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سماوات، وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أراضين.
هذا قول الثاني أيضا، وقول الثالث أنهما كانتا معا ثم فصل بينهما نعم.
قال الموضع الثاني والثمانون،
نعم هذا الذي تفسر به الآيات بنقولات السلف رحمهم الله تعالى، لا أنك تحيل على نظرية فلكية أنت تشهد عليها بأنها ليست سوى نظرية فلكية تقوم اليوم وقد تنقض غدا، وتقوم غدا نظرية أخرى تصلح لتفسير الظواهر الكونية بفرض آخر يتحول إلى نظرية. طيب إحنا ما لنا علاقة بهذا، إن بعض الظن إثم يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس نعم. طيب نقف هنا. لا والله هذا الموضع ده عشان نبين جهالتي أيضا سبحان الله.
قال
الموضع 81، قال في الجزء الرابع على قول تعالى قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقون.
قال قال فالتحكم واضح في هذا الجواب الساخر، فلا داعي لتسمية هذه كذبة من إبراهيم عليه السلام.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فلا داعي لتسمية هذه كذبة من إبراهيم عليه السلام.
والبحث عن تعليلها بشتى العلل التي اختلف عليها المفسرون.
يبقى أخطأ النبي إذ أطلق، وضل العلماء إذ خاضوا في معاني هذه. يبقى إذن سيد قطب يجهل الأمة بأسرها وعلى رأسها النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
قال الشيخ رحمه
هذا
الله،
هذا الذي كان يكتب بقلبه هذا رحمه الله كذا، هذا الذي نعم. أقول قوله فلا داعي لتسمية هذه كذبة من إبراهيم كلام غير صحيح، فقد ثبت
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا الحديث. وفي حديث الشفاعة الذي رواه مسلم،
إذن النبي قال إيه؟ لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات نعم.
وفي حديث الشفاعة الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في قصة إبراهيم وذكر كذباته، منها قوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا. وورد كذلك في حديث ابن عباس رواه أحمد في الكذبات بمعناه ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري.
الله أكبر. شوف جهل الرجل يصل إلى حد يا أخوان، يعني لا داعي، يعني النبي لما صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك وصف هذا بالكذب، والعلماء بينوا ما المراد من هذا، كل هذا جاهل لا ينبغي أن يكون عند سيد خطب، يقول لا داعي لهذا نعم. الله المستعان. الله المستعان الله المستعان. ويغضبون إذا تكلم في سيد قطب ولا يغضبون إذا تكلم في الأئمة. سيد قطب هذا يطعن في الآن يا أخوان في المفسرين والعلماء، بل ويعترض على النصوص، لكنه جاهل سبحان الله. نعم نعم من أجل لا يعني متعلقة بالله سبحانه وتعالى، لما قال يقول في قول إيه إن بل فعله كبيرهم هذا، وقال إني سقيم. نعم أي نعم، لما قال ذي من أجل امرأتي الحفاظ على المرأة، إنما هذا تعلق به يعني تعلق به العقيدة، فلما قال ابن سقيم حتى لا يذهب معهم إلى آلهتهم التي يعبدون، ولما قال بل فعله كبيرهم هذا حتى يقيم الحجة عليهم في أمر التوحيد، هذا في ذات الله، في ذات الله يعني متعلقة بتوحيده سبحانه وتعالى. نعم وهذه أختي هذه متعلقة بامرأته حتى تصان له. نعم